شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم:
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، على الأرواح التي حلت بفنائك، وأنا خات برحلك عليك مني سلام الله. أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز فوزا عظيما، يا غريب يا مظلوم كربلاء، أحبيب قل لي أي جرح قد أبى، وصلي وجرعك الفراق حماما، أحبيبكم واشهر حسامك فالعدا ملأت علي الخافقين، قتاما يا أحبيب ذي مكسورة الضلعين قد حملت خضابك لليتيم سلاما. ويسأل عن أبيه مصونة رقيت بمهجتها الدموع كلاما، يا نور عيني يا نور عيني غاب عزك تاجرا ركب المنين، كواكب الكريهة للمنون سناما وترى وغدا ستأتيك الرؤوس مجيبة هيهات أن يرضى الأبي رغاما وترى يندب في الركائب زينبا حسرة تسكن بالدموع مهضومة موتورة مسبية ويظلها رأس الحسين غماما ويظلها رأس الحسين غماما وتراه يندب سامحيني زينب ما يا قمت دونك والعيال يتامى ما قمت دونك والعيال لكن رأسي في الركاب معلق واسيتكم بشجى اليتيم غلاما واسيتكم بشجى اليتيم كأني بحبيب وقد وصل إلى كربلاء وقد سلمه الحسين رايته ناول حبيب العلم من جف الشفية هز بيمين وقال طابت للمنية إلك خاطر ترد وياي ولا عايف حياتي والأهل لجلك يصل تشهد صناديد الحراب عند الحرب إن موت بمعزة ولا نعيش بطاعتي يا ابن الرسول وطاعتك فرض علي وويلاه والله يا ابن بنت النبي لا قطعا بالسيف والخط وبالنار احرق وذر وعظامي بالهوى سبعين مرة الفعل يجري علي يلا عاهد الحسين والله يا ابو السجاد ما فارق جمال انا روحي ومالي والاهل كلها فدا كل شيء عدك تبنى ولا تهدك عيا ولد بدل اصحابي وعبرات جري وويله قالهم يا فرسان الحرام كلكم تسمعوا باجر بهالعرصة يثور الحرب والكوم وليكون سادتكم بني هاشم يحم إلا بعد ما ننفني كلنا سويا وويلا قل البطل عباس ما ترضى شيم المطلوب أخونا وهالحرام كلها حرم وإن كان صار الحرام يتقدم علم منشور بيدي واخوتي تمشي بفيا
الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم رجالا ونساء رحم الله من ذكر القائم من آل محمد عنوان بحثنا القرآن وقدرته على محاكاة العقول البشرية وكيف يمكن للقرآن الكريم أن يحل الإشكالات التي تتبادر إلى أذهاننا واحدا واحدا في أذهاننا تساؤلات كثيرة وكبيرة منها ما هو على المستوى العام مثل ليش الظلم موجود بالدنيا ليش مثلا في أفريقيا الأطفال تموت من الجوع وليش في سوريا تموت الأطفال وليش في كذا يصير كذا وليش أين رحمة الله تبارك وتعالى مو أن الله رحيم أين رحمته في هذه الأمور على المستوى الشخصي، ليش الله خلقني فقير؟ وليش الله خلق فلان غني؟ ليش أنا حرمني من الذرية وأعطى فلان؟ إيش معنى أنا ما يعطيني الله؟ ليش خلق فلان جميل وفلان مو جميل؟ وليش خلق فلان طويل وفلان قصير؟ هذه الأسئلة في المصطلحات الفلسفية يسمونها بسؤال الشر، لأنها تفتح لك أبواب ما تقدر أنت تغلقها. لكن القرآن الكريم يستطيع أن يجيبك على هذه التساؤلات بكل بساطة، إنما يجعل هذه التساؤلات في أذهاننا هو بعدنا عن القرآن وعدم تدبرنا فيه. بالتدبر بإمكاننا أن نحل قضايا كثيرة وعديدة جدا. الآن مو عندنا احنا مجموعة من التساؤلات، تعال نتعرف عليها بشكل دقيق وقريب. الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم نوع الأساليب في القرآن. أكو أسلوب تحذيري، أكو أسلوب إرشادي، أكو أسلوب قصصي. هذه الأساليب المتنوعة في القرآن الكريم حينما نتأمل فيها، ليش الله هنا أنذر؟ ليش هنا بشر؟ لماذا هنا أمر الإنسان؟ لماذا هنا نهى؟ حينما أتدبر في القرآن سوف أحصل على نتائج رائعة. تعال نقرأ المثال الذي نريد منه أن يحل لنا إشكالات عقدية وعقلية كثيرة. في القصص القرآني، جملة من القصص القرآني يتحدث عن أنبياء الله، وربما لما نضرب مثال بنبي تقول ما يصير أنت تضرب لي مثال بنبي، لأن الأنبياء لهم ميزة فوق بشرية، يعني أعلى من البشر في قدراتهم في إمكانياتهم. يعني مثلا لما أرجع إلى القرآن الكريم أجد مثلا ماكو واحد من عندنا يمتلك ملك النبي سليمان ويقدر يكلم الريح ويتصرف بها غدوا ورواحا، يقدر يحكي ويا الطيور، يقدر يحكي ويا النمل، ها؟ ولا يوجد عندي هيبة النبي إبراهيم، وما عندي أنا عفة النبي يوسف وجماله، وما عندنا أخلاق النبي صلى الله عليه وآله. إذن إحنا نحتاج إلى من يشبهنا في بشريته حتى نقدر نتعظ ونعتبر. الله تبارك وتعالى جاء لنا بمثال جميل جدا، وهي أكثر قصة ذكرت في كتاب الله 36 مرة. الله يذكر النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام 36 مرة في القرآن. ليش؟ حتى الناس تتأمل وتتعظ. النبي موسى يشابه في بشريته بشرية الناس كلها. من خلال ماذا؟ من أجي أقرأ حياة النبي موسى قبل التكليف بالنبوة وبعد التكليف بالنبوة، أجد أنه كان في داخله تساؤلات مثل تساؤلاتنا. مثلا حينما قتل نفسا، حينما استنصره صاحبه واستنصره وقتل، عاش النبي موسى حالة من الخوف كما يعيشها أحدنا حينما يرتكب ذنبا. ثم بعد ذلك فر هاربا، طلع من مصر، فلما توجه تلقاء مدين طلع من المنطقة كلها. وبعدين لما الله كلف بالنبوة وصار النبي موسى نبي، طلب من الله أن يراه، إني أريد أن أراك. قال له الله تبارك وتعالى لن تراني. إحنا نقول ليش ما نشوف الله وليش ما نطلع عليه وليش كذا؟ هاي القصة تعلمنا أشياء كثيرة جدا. هل الله يرى أو لا يرى؟ هذا نبي من الأنبياء. العمل الثالث، النبي موسى أيضا غضب، وخرجت منه ردود أفعال حينما عاد من ميقات ربه ووجد القوم قد اتبعوا ملة غير الله، يعني اتبعوا غير الله تبارك وتعالى. فأخذ برأس أخيه وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. الألواح كتاب مقدس ألقاها النبي موسى، وأيضا أخذ برأس أخيه يجره إليه، كان غاضب. هذا النبي اللي هو من أولي العزم ومن خواص الأنبياء، يوم من الأيام سأل الله تبارك وتعالى كيف يعمل القدر وما هو القدر اللي احنا نقول ليش يصير، ليش تموت الاطفال من الجوع ومن الحروب، وليش وين العداله، وليش نقول احنا هذا فلان غني وفلان فقير وفلان طويل وقصير. هذه المقدرات اللي احنا نريد نفهمها ونريد اجوبه عليها. النبي موسى سال الله ما هو القدر وكيف يعمل القدر. الله تبارك وتعالى قال للنبي موسى ساعطيك طريقة تتعرف بها على قدر حي. شلون؟ قل له اذهب إلى شاطئ البحر سترى رجلا، هذا هو الذي سيعلمك. إجا إلى من؟ إلى الخضر عليه السلام. الخضر في هذه القصة يمثل قدر الله تعالى، اللي احنا نسأل ليش هذا عادل وليش هذا ظالم وليش هذا طويل وليش هذا قصير وكذا. الفرق بين أسئلتنا وأسئلة موسى عليه السلام أن الله أرسل إلى موسى قدرا متكلما، اللي هو منه الخضر عليه السلام. احنا ما نقدر نقول إلى الله ويرسل لنا نبي أو يرسل لنا الخضر، صحيح ولا؟ تبقى هاي الأسئلة موجودة بأذهاننا، شو وقت نجيب عليها؟ من خلال التأمل والتعمق في القرآن الكريم. شاهدنا إجا إلى الخضر. الخضر كون قدر، شنو يقول عنا الله تبارك وتعالى حتى نعرف الأقدار اللي قبل شوية سألنا عنها شنو حقيقتها؟ قال آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. شوف أمرين في الأقدار اللي أنت قاعد تسأل عنها، ماكو قدر حتى الحروب وحتى القتل وكذا، الأقدار التي يقدرها الله هي فيها رحمة، إما رحمة خاصة أو رحمة عامة. بعدين بالأمثلة راح تتضح لك الصورة وتتكشف أمامك. أول شيء في القدر هو قدر رحيم، هذا واحد. ثانيا أن الله يقول وعلمناه من لدنا علما، أي أن الله لا يقدر لك بقدر إلا وهو عالم بأبعاده بمصلحته بحدوده كلها. إذن الله من يقدر لقدر عام أو خاص هو قدر رحيم وهو عالم لكل أبعاد هذا القدر. طيب إجا النبي موسى وقال له أنا أريدك تعلمني. قال له إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. صحيح، احنا ما نقدر نتعرف على اقدار الله. هسه مثلا عالم من العلماء يتخذ موقف، انا وانت ما نعرف المصلحه ليش هذا اتخذ هذا الموقف، هو اعلم بما عنه، صحيح ولا؟ الامام يتخذ موقف احنا ما نستوعبه، ومع ذلك نجي نسال الامام حتى يتضح لنا، فكيف نفهم اقدار الله تبارك وتعالى؟ أكو أقدار تفهم، لكن الفلسفة الحقيقية استأثرها الله لنفسه. إحنا ما نعرف ليش صارت هاي الحرب، وليش قتلت الأطفال، وليش صار الدمار، وليش صار الجوع، وليش صار كذا، ما عندنا خبر. فكيف تصبر؟ الصبر هنا التحمل. فكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ أنت ما عندك أي خلفية وما عندك قدرة على معرفة هاي الأمور. قال ستجدني إن شاء الله صابرا. يلا يلا اصعد وياه. الامر الاول صعدوا السفينه، ولما انتصفت بهم في عرض البحر قام الخضر بخرق السفينه، ضج اهلها. هذا المركب يسترزقون الله عليه، هذا مصدر رزقهم، شلون ياكلون شلون يسترزقون. فصرخ النبي موسى: أخرقتها لتغرق أهلها؟ قال: ألم أقل لك أنك لن تستطيع معي صبرا؟ ليش؟ لأنه ما يعرف فلسفة الابتلاء هذا شنو، فلسفة هذا العمل ما يعرفه. أنا ما أعرف ليش الله خلقني غني، وما أعرف ليش الله خلقني فقير، وما أعرف ليش خلى فلان كذا وخلى فلان كذا، ما عندي. لذلك يصعب علي أن أفهم الأمور، دائما أعترض. تمام؟ قال له خلاص ما راح أسألك. نزلوا إلى شاطئ البحر، دخلوا القرية فوجدوا غلاما، فقام الخضر بقتله. هذه بعد أعظم، هذا قتل نفس. يقول له: أقتلت نفسا زكية بغير ذنب؟ قال له: هذا فراق بيني وبينك. قال له: خلاص أنا ما راح أسألك مرة ثانية. وظل هذا السؤال يدور في عقل النبي موسى: ليش قتل الغلام؟ هذا طفيل، هذا ما إلى ذنب، هذا كذا. أدليولا نفس سؤالنا: ليش تموت الأطفال في الحروب؟ وليش تموت من الجوع في أفريقيا؟ وليش كذا؟ نفس الأسئلة. غاية الأمر أنه الزمان مختلف، المكان مختلف، الألفاظ مختلفة. أدليولا طيب دخلوا قرية ثانية. هاي القرية الثانية من طبيعتهم لا يضيفون غريب، عطشان جوعان ما إلهم علاقة بيك. فمر على جدار كاد أن ينهد فأقامه، يعني بناه من جديد. قال للنبي موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، اطلب من عندهم فلوس. قال له: أنت ما تتحمل، والآن هذا فراق بيني وبينك. قال له: طيب خلنا نفترق، لكن علمني. تعال إلى المثال الأول، القرآن شي يقول: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون عليها وكان وراءهم ملك ظالم يأخذ كل سفينة غصبا. هذا ما يشوف شيء إلا يأخذ. فأردت أن أعيبها. هذول أصحاب السفينة مضايقا وصاروا في حالة عصبية وحالة عجيبة جدا، هذا مصدر رزقهم، اختراب وكذا. لكن متى علموا بمصلحة الأمر؟ حينما جاءهم الملك الظالم. المفروض إما يقتلهم وياخذ القارب أو يسلب كل شيء من عندهم. فلما جاء الملك إليهم وجد القارب ما يسوى، إذا هذول يبحرون بقارب مثل هذا إذن ما عندهم شيء. فتركهم ولم يتعرض لهم بشيء. شنو نستفيد من هذا الموقف القرآني؟ بعض الأحيان الله تبارك وتعالى يبتليك وإنت تتأذى من هذا البلاء. المصلحة وين؟ المصلحة أن الله ينجيك من بلاء أعظم، مثل ما نجى أهل القارب من قتل الملك الظالم وسلبه لهم. يعني هذول بكرة يصادر من عندهم القارب ويبقون طوال حياتهم جياع. الله ابتلاهم بماذا؟ بعيب في قاربهم، لكن نجوا من الموت، نجوا من القتل، نجوا من السلب. وإن كان هناك ضرر، هذا الضرر هو الابتلاء الذي يقع فيه الإنسان. ومتى نعرف؟ بعدين نعرف أن الله تبارك وتعالى ابتلانا بهذا الأمر حتى شنو؟ حتى نتخلص مما هو أكبر وأكبر. نجي إلى الموقف الثاني اللي هو شنو؟ قتلوا الغلام. طيب هذا طفل شنو ذنب هذا؟ هذا طفل ما إلى ذنب. أقتلت نفسا زكية بغير ذنب؟ يقول له هذا الطفل من أبوين صالحين، وهذا الطفل إذا كبر سيرهقهما ذلة، راح يأذيهم وما يقدرون عليه. شوف ارجع إلى الآية، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قلنا الله من يقدر الأمور يعلم، عدل ولا؟ في علم الله أن هذا الطفل لن يسعد أبويه، وإحنا نريد نكرم أبويه، فقام بأخذه على يد الخضر، قال له أنت اقتل هذا الغلام حتى نستبدل بغيره. زين، الله تبارك وتعالى أبدلهما بفتاة، هاي الأم جابت منه، هاي البنت أخرج الله من ذريتها 70 نبيا من أنبياء بني إسرائيل. السؤال الآن، هل كانت أم الغلام تعلم بالسر الذي لأجله قتل ولدها؟ ما تعلم، ولا أبوه يعلم؟ يعني مو تألمت الأم؟ مو تقطع قلبها على ولدها؟ عدلي ولا؟ الابتلاء لازم يألم، الابتلاء لازم يتعب، لكن في النتيجة الله أبدلها. وهل علمت الأم أن الفتاة تعويض؟ لو ما علمت الأم ما تعلم فلسفة هالعمل هذا، ما تدري عن الأم. لذلك أكو بعض الأمور إحنا ما نعرف فلسفتها وما نعرف حكمتها، نخليها لمن؟ إلى الله تبارك وتعالى. إن علمنا إياها فبها، وإلا سرها عند الله. فهنا في هذا الأمر أكو أمور إحنا نسألها ما عندنا إلها جواب، بما أن الله هو عالم وهو قادر، إما أن يعلمنا إياها أو يتركها. مثل هاي الأم ما علمت بسبب قتل ولدها ولم تعلم بالتعويض، وهذا يعلمنا أن الله إذا سلب عوض، وتعويض الله تبارك وتعالى مو مثل تعويضي وتعويضك، لا، تعويض الله مجزل. هؤلاء الذين يموتون، شوف الله شنو معوضهم بالآخرة أو معوض أهاليهم بالدنيا. نجي إلى المثال الثالث. هذا المثال الثاني طبق على أي ابتلاء يبتليك الله به وأنت لا تعرف لماذا ابتليت بهذا الابتلاء. نجي إلى الأمر الثالث، من أقام الجدار، عاشوا هالأولاد في حالة فقر وهم عندهم، لكن هالطفلين لو استخرجا كنزهما وهما طفلين ايش راح يبقى من عنده؟ لن يستطيع أن يستثمراه، ولربما يأكله غيرهم عنهم. فالله تبارك وتعالى حفظ هذا المال بإقامة الجدار. هذا الجدار هو الابتلاء اللي يصيبنا احنا، ربما يطول عندنا البلاء، لكن من يرتفع البلاء الله يعطينا من ذلك الكنز الذي كان للغلامين. إذن البلاء ثلاثة أنواع. نوع الله يبتليني حتى ينجيني، ونوع يبتليني حتى يعوضني، ونوع ثالث يبتليني حتى يعطيني الأفضل، حتى يبدلني بشيء أفضل مما أنا أتمنى. فشوف دائما هاي الأسئلة، بس تتأمل بالقرآن الكريم كلها تتقشع عنك سحائب الإشكالات وسحائب التناقضات كل من القرآن الكريم. لكن لو تسألني شلون أنا أتدبر في القرآن، بيا طريقة بيا كيفية، هاي الكنوز اللي استفدناها من قصة واحدة في القرآن الكريم شلون استفدناها؟ أحتاج أن أنس بالقرآن، أحتاج أني أنا أحب القرآن وأأنس به، يعني لابد تكون عندي علاقة أقرأ يوميا، مو إذا رحت إلى الفاتحة أخذت إلي جزء وقريت لي نصف صفحة وخليته وقمت، أو في شهر رمضان قرأت القرآن حتى لا يقول والله إجا شهر الله وما قرأ له آية، لا، حتى تستفيد من القرآن لابد أن يكون القرآن صديقك لكل شيء ربيع، وربيع القلوب القرآن. ليش؟ لأن أنت من تأنس القرآن تحب كلماته وآياته، هيسموها العلماء مرحلة الأنس باللفظ، يصير بينك وبين ألفاظ القرآن علاقة، من تتطور هاي العلاقة تنتقل رأسا من عالم اللفظ إلى عالم المعنى، تتكشف أمامك الأمور، تقول هاي الآية أنا قاريها من قبل لكن ما ملتفت إلى هذا المعنى، هذا العلماء. فأنت محتاج إلى أن تتعمق في القرآن الكريم حتى تصل إلى معان دقيقة في القرآن. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يقول رحمك الله يا حبيب، لقد كنت عالما تختم القرآن في ليلة واحدة. عجيب، شلون يختم القرآن في ليلة واحدة؟ أنا أجده وإياك من الأمور العسرة الصعبة، جزء واحد أخذ بي ساعة أو نصف ساعة، هذا إذا أنت تقول هذا الكلام، لأنك لا توجد بينك وبين القرآن علاقة ولا أنس. من إعجاز الله تبارك وتعالى أن يبارك في وقتك. الإمام الرضا عليه السلام يقول كنت أختم القرآن في كل ثلاث ليال مرة وإني لقادر على ختمه في كل ليلة مرة، إلا أنني إذا مررت بآية فيها وعد ووعيد بكيت. يعني الإمام يقرأ قراءة تأملية تدبرية، ما يقرأ قراءة عادية، وهذا المطلوب منا. فحبيب حينما يقرأ يختم القرآن في ليلة واحدة هذا لشدة أنسه بكتاب الله، الله يمد له الزمان حتى يبارك في عمره، كان حليف القرآن، لذلك اختاره الله تبارك وتعالى وميزه بمميزات وأعطاه صفات ما أعطيت لأحد. أي منزلة هذه لحبيب؟ أول ما تدخل تسلم على حبيب، وأول ما تطلع هم تسلم على حبيب. وزير هو الوحيد من الأنصار الذي عقد له قبرا بجانب الحسين، شنو هالمكان؟ ويرسل للحسين رسالة، عجل بنصرتنا ولا تتأخر. وفعلا يجي يودع زوجته يقول لها البشارة، ما الخبر؟ قال لها لقد جاء رسول الحسين. ما عند الحسين؟ قال لها إن الحسين قد خيم في كربلاء وهو يطلبنا للنصرة. وقفت فرحة مستبشرة، قالت الحمد لله الذي وفقنا لمواساة سيدتنا الزهراء، أما تخافين من الثاكل واليوتم؟ قالت أطفال الحسين يتامى ونساؤه أرامل ثواكل، ايش راح يصير؟ جزاك الله خيرا، ودعها، ودع أولاده في أمان الله، في دعة الله، ودع أولاده حبيب ومدمع بخده يسيل، صاحبي هداعة الباري ترحان الرحيم،
وانا يا ابني هالمسيه قاصد الطف كربلاء ارد ابيع واشتري ويا حسين مع جمله هلا وبعد ايام برسل لك هديه فاضله راس بالمخلات والدم من ثغر نحريس ودع ولده وامتطى صحوة جواده وتوجه نحو كربلاء لما وصل قال الحسين هلموا واستقبلوا شيخكم هذا حبيب بن مظاهر الأسد ما على ذيك الشمايل يوم طب الكرب طلع عباس البطل مولاد اخو يستق مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل ترجل من على ظهر جواده وجاء نحو الحسين جثى على ركبته قبل يدي الحسين ثم انحنى يأخذ التراب الذي بين رجليه ويشمه قائلا ما أطيب التراب الذي تمشي عليه يا أبا عبد الله سلمه رايته نادت زينب بعلي الأكبر بني علي من الذي جاء إلى نصرة الغريب قال هذا عمنا حبيب أبلغه عني السلام جاء علي الأكبر إلى حبيب عم حبيب عمتي زينب تبلغك السلام لطم على وجهه حث التراب على رأسه ليش يا حبيب قال من أنا من أنا حتى تسلم علي ابنة الزهراء أنا منين وتسلم علي يا بنت المرتضى حامل حمير أبا عبد الله إذن لي بالسلام على فخر المخدرات زينب أذن له جاء مع علي الأكبر جثى على ركبته ونادى السلام عليكن يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي آهٍ لوجدك يا زينب يوم تركبين على جمل ضالع بغير وطاء ولا غطاء وعليك السلام يا حبيب أخبرني ابن والدي أنك تقتل ويعلق رأسك بلبان فرس فتضربه بركبتيها آجركم الله لما كان اليوم العاشر نادى الحسين بأصحابه يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجاء قوموا بارك الله فيكم هذه رسل القام إليكم ابتدر حبيب أبا عبد الله إذن لي أذن له صعد على صهوة جواده وانحدر إلى المعركة وهو ينادي أنا حبيب وأبي مظاهر فارس هيجاء وليث قسور يا الله أقبلت عليه الرايات خفقت الألوية احتوشه القوم من كل جانب قاتلهم مقتلة عظيمة قاتلهم قتال من عاف الحياة حتى قتل على كبر سنه 60 فارسا فبينما هو يقاتل كمن له الحسين بن نمير من خلفه رافعا سيفه فاتحا باعه ضرب حبيبا على رأسه أيوا حبيبا خر إلى الأرض مناديا أن أدركني يا حسين جاء الحسين إلى مصرعه رحمك الله يا حبيب لقد كنت عالما تختم القرآن في ليلة واحدة وأكو وقوف آخر وقوف القاسم بن حبيب على رأس أبيه وهو معلق بلبان الفرس تضربه بركبتيها آه قال لهذا السجان: هل تعلم رأس من هذا؟ قال: رأس من؟ قال: هذا رأس والدي، اعطني إياه بس أريد أودع أبويا. أنزل إليه الرأس وضعه في حجره. وين اللي فاقد أبوه؟ وين اللي فاقد أبوه؟ هذا الولد مخلي رأس أبوه في حجره، صار يشبعه لثما وتقبيلا، يقبله في جبينه، وتار بين عينه، وثالث في ثناياه، ورابع في شيبته. آه يا ابن حبيب، انت حصل لك رأس أبيك ليلة 11، واسمح لي ها، ليلة 11 من جاب الماي إلى الأطفال؟ الكل امتنع ما يريد ماي إلا رقية، قالت أنا أريد الماي. ليش يا رقية؟ قالت ترى مو إلي، أنا أريد الماي حتى أودي للحسين وراسه على الرمح. صبت الماي بإيديها وإجت إلى الرمح، شافت الراس عالي، كل ما رفعت إيديها خر الماي من عندها. وقفت رقية على السقا ونادت عقاب: يا سقاي لو تاخذ الماي وترد لولا الرمح تمشي وياي. ما تتحمل هالبيت: هاليوم ثالث والدي عطشان ما شرب ماء.
نفحات دوت نت